الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ هذه الآيات هي 75 و76 و77 و78 و79 من سورة التوبة. وبعد أن بين الله عز وجل في المقام الأول بعض صفات المنافقين، ولا سيما من تعاهدوا وتعاقدوا على الغدر بحبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم في العقبة عند طريق تبوك، فضح الله أمرهم وكشف سفرهم وأخزاهم في العاجلة والآجلة. وختم الآيات بقوله عز وجل: فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. وأشرت الليلة الفائتة إلى أن الله كما تاب على 3 منهم عذرهم رسول الله، من 15 الذين كانوا عند العقبة 15 تاب الله على 3 منهم لأنهم ما سمعوا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: لا يسبقني أحد إلى الماء. فلما رأوا جماعة يمشون مشوراهم ما سمعوا نداء النبي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كشف الله ستر هؤلاء جاء هؤلاء وحلفوا أقصى أنهم ما سمعوا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علموا بما أراد القوم وبما دبروا للفتح برسول الله. وأخبر رسول الله، لولا أخبر حذيفة طبعا لشك عن رسول الله، قال: أشهد أن 12 منهم حرب لله ورسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عذر 3 منهم. طبعا وقع خطأ في تفسير ابن كثير، وهو يعني الواقع انه ما طبع تفسير ابن كثير للان طبعه صحيحه للاسف، مع انه كتاب عظيم من اعظم ما كتب العلماء في تفسير كتاب الله، لكن للاسف صار فيه اخطاء فاحشه، لان اكثر اللي يطبعونه طبعاته اكثرها قديم، الاول كانوا علماء عمال المطابع من العوام يعرفون الحروف عشان يصفوها بالحفظ بس، لكن يعرف العلم. فتجد الكاذبين في سليمان بن بريدة يكتب سلمان عن يزيد، سلمان ابن بريدة من الفصائل، يقول سلمان سليمان يكتبها سلمان، وبدل ما يقول ابن بريدة يقول عن يزيد، يحرف. هذا مثال. وفي القصة هذه يقول: فعد رسول الله ثلاثة منهم. يعني هذا من الأخطاء. طبعا ما يتنبه لها اللي عارف القصة من غير هذا الطريق، اللي عارف القصة من غير الطريق اللي جاي بكذب يعرف ان هذا خطأ علمي، لكن هذا مثال من الأمثلة. وتعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 منهم، ويتعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 منهم. وقلت ان ختام المسك من الآيات هذه قال: فإن يتوبوا يكن خيرا، وهذا زيدا كتاب الله.
ديدا كتاب الله وعلى نهجه نهج حبيب الله ورسوله أنه يصير بين التبشير والإنذار، بين التبشير بين التيسير، بين يعني يبشر ولا ينفر، ومهما كان العدو أمامه يأتي حقه. يعني الآية أشارت إلى نقطتين، إن منهم من يتوب من 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 من, من الأهل العجبة، منهم من يتوب، قال فإن يتوبوا يكو خيرا له. وطبعا هذه يشمل كل المنافقين وكل أصحاب السيئات والمعاصي، سواء كان كفرهم أصليا كاليهود والنصارى والمشركين والوثنيين والمرتجين وغيرهم والدهريين، ومن كان من أهل الكتاب، يعني من حتى ولو دخل في الإسلام، إن دخل بسببه عصى الله وعصى الله وفسق عن أمر الله وهو مسلم، يعني ما ارتكب معصية تخرجه من دين الإسلام. لو قلت لك البارحة لما قال واحد من ما بال هؤلاء الذين يعني يغدون بيوت يسرقون على جنة يسرقون على جنة ويعني يخرجون بيوت ويدخلونها، كان أولئك الفساق. والفاسق قد لا يكون كافرا، الفاسق قد لا يكون كافرا لأن أصل فسق الخروج، فسقت البيضة يعني خرج منها الفرق، انفجعت وخرج منها الفرق، الفسق الخروج، الفسق فسقت الرطبة، الرطبة إذا بان السواد فيها وطلعت النواة منها، فسكت الرطبة يعني الرطبة إنك طلعت منها النواة، فتحتها وطلعت منها النواة، فالفسق الخروج، الفسق الخروج، سواء كان خروج عن البر عن الطريق المستقيم إلى طريق آخر، بل قد يكون الطريق اللي خرج منه ما يخرجه من دين الإسلام، الطريق اللي خرج إليه ما يخرجه من دين الإسلام، يكون عاصي مثل قلت لك الزنا، السرقة، القات، إيذاء عباد الله، الربا، هذا كله لا يكفر، معاصي كبار يخشى عليها على صاحبها أن يحبط عمله ويخشى عليه أن يموت كافرا. لأن الآيات اللي قالتها الليلة هذه يعني جرس إنذار من أكبر يعني أجرسة التي تخوف وتحذر وتبين للناس إن قد يرتكب معصية يراها سهلة فتخرجه من دين الإسلام إلى يوم القيامة، قد يرتكب معصية يراها سهلة فتخرجه من دين الإسلام إلى يوم القيامة، يراها سهلة تحرم عليه الجنة، يطبع الله على قلبه ما عاد ينفتح لنور ولا ينفتح لهدى ولا ينفتح لإيمان. لكن فإن يتوبوا يكون خيرا لهم، وعرفنا إن الله تابع على أساسات منهم، وإن يتولوا يعني وإن يستمروا على ضلالهم ويرضوا عن الهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمروا على الضلالة وما هم عليه من البغض لله ورسوله ودين الإسلام، يعذبهم الله عذابا أليما يعني مؤلما وعقابا موجعا يحسون به في الدنيا قبل الآخرة، وما له وفي الآخرة عذاب لا يخطر على البال ولا يدور في الخيال، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. يعني لا يجرؤ أحد، ما هو لا يجرؤ، أصل لا يستطيع أحد كائنا من كان في الأرض أن ينصرهم أو أن ينجدهم أو أن يدفع الشر عنهم، أصل إذا قضى الله أمرا لا يستطيع كل الكائنات في السماوات أن يغيرها من الله عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لكم فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لكم فيكون، إذا قضى على أحد انتهى، إذا قضى قضاء مبرما لا يتغير ولا يتبدل، فلا يستطيع كائن من كان أن ينصر وأنجد هؤلاء المنحرفين. ومعناه انقطعت سبل النصرة وسبل النجدة وسبل الدفاع عنهم، لا يخطر على بالهم أن يدفع الله عنهم. يوم القيامة لا يجرؤ أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يجرؤ يوم قيامه لا ملك مقرب، لا جبريل ولا اللي فوق ولا اللي تحت ولا نبي مرسل بفعل سيدهم أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم. لا يجرؤ أحد من خلق الله في السماوات أو في الأرض أن يشفع في شخص إلا بشرطين علموه بلا في الدنيا على لسان الأنبياء والمرسلين، فلا يشفعون إلا لمن أذن الله له. يستأذنون الأول، يستأذنون الرب أن يشفع لما بدأ يصرخ هذاك اللي عليه معصية وأخذته وعرفت به، يعني يبدأ يصرخ ويستغيث فيأتي من يعرفه من أوليائه، أبوه قريب، ويشوف ولده ورايح لجهنم ومأخذ إلى النار، ما يقدر يعمل شيء، ولا يجرؤ الأب ولا الأم ولا القريب ولا البعيد ولا العظيم ولا الحقير ولا الغني ولا الفقير ولا أي أحد، ما يجرؤ إني يقول شفعني فيه، ما يجرؤ أن يشفع إلا لمن يعلم أن الله يرضى عنه بأن مات وفي قلبه لا إله إلا الله. إن مات وفي قلبه ذرة من إيمان هذا يؤذن فيه، وإن ولا بد أن يرضى الله عن المشفوع وأن يأذن للشافع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ في آية الكرسي نقراها على كل يوم. من ذا الذي يشفع عنده؟ لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والجهل اللي في المسلمين الآن يقول هذا الرجل ترى يشفع لك، ده يشفع لك والله في الناس في الدنيا، يمكن يشفع لك شفاعة خير ولا شفاعة شر، مثل قرب منها من يشفع شفاعة حسنية يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون تساعد واحد محتاج تساعد في هذه الشفاعة الدنيوية دي ما لها دخل بالنعيم ولا بالعذاب. هذه عشان وظيفة، عشان قروش، عشان يمين، عشان مساعدة، عشان يزودك، عشان يساعدك، يمين لزادة ممكن، لكن في الآخرة لا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فلا بد من الإذن. وقلت ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا لمن ارتضى، إلا اللي يرضى عنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فلا بد من إذن الله للشافع بالشفاعة، ولا بد ولا يأذن الله إلا بشفاعة في أحد إلا إذا كان رضي الله عنه بأن مات وفي قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله. ولذلك يقول يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله، يعني إلا أهل الإيمان اللي ماتوا على التوحيد، اللي ماتوا على الإيمان، لم يكفروا بالله ولم يكفروا برسوله ولم يرتكبوا ذنبا مكفرا يموتون عليه، لأن من مات كافرا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فلا يجرؤ ملك في السماء ولا أحد أبدا يشفع. وحبيب الله وأكرم خلقه على الإطلاق وأعلى الناس منزلة عند ربه صاحب المقام المحمود والحوض المورود، عندما يثني الناس يقال آدم الأول يا آدم كما جاء في البخاري ومسلم، يا آدم يا آدم أنت أبونا، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته فاشفع لنا عند ربك، فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا قطيئة أبيكم آدم، اذهبوا إلى نوح ولدي نوح، رحض ولدي نوح، فيأتون يا نوح يا كذا يا كذا، يا أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، ما هو معناه أن أول آدم كان رسول، آدم كان رسول، لكن نوح أول رسول، لأن طبعا كل الرسل كان يبعث لقومها خاصة ولم يبعث للأمم كلها إلا محمد صلى الله عليه وسلم، كان الرسول يبعث إلى قومه خاصة وبعثته إلى الناس عامة، لكن نوح بعدما أغرق الله الأرض كلها بالطوفان لم يبقى إلا الجماعة اللي جاءه، فيصير أول رسول تعتبر رسالته لكل الأحياء اللي على وجه الأرض، لأن ما في أحياء إلا جماعة قاعدين اللي نزلوا معه من سبيل، البقين كلهم راحوا ما قاعد أحد، فيكون هذا معنى أول رسول أرسله الله إلى يعني أهل الأرض كافة وجماعته اللي كانوا عنده اللي كانوا راكبين معه في السفينة من الناس. هذه يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى الأرض، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ يعني من الشر اللي احنا فيه الآن صاروا في بلاء في عرصات القيامة، في عرصات القيامة اشفع لنا عند ربك، اشفع لنا عند ربك. فيقول لست لها، قلت إبراهيم خليل الرحمن. فيأتون إبراهيم، يا أبانا يا خليلها، أنت أو أنت كذا، أنت كذا، أنت خليل. يقول أنا كنت خليلا من وراء وراء، يعني خليل، خليل الكبير محمد، ما هو أنا، يقول الخليل الأكبر محمد، ولدي محمد هو الخليل. أنا كنت خليلا من وراء وراء، خليل من بعيد. ولكن ائتوا موسى، فيأتون موسى فيقول لست لها، ائتوا عيسى، فيأتون عيسى، أنت كذا، وكلمة الله ألقاها إلى مريم، يقول لست لها ولكن ائتوا محمدا. اسمع اسمع وش يقول لهم عيسى في عرفات القيامة، وكل كلمة بل يسمعها الجميع، ما لا تلفزيون لا ميكروفون ولا صوت، لكن أي واحد يتكلم من هؤلاء يسمع جميع أهل الموقف. ولكن ائتوا محمدا عبدا، ولكن ائتوا محمدا عبدا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن ائتوا محمدا عبدا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وذر. فيأتون محمدا، وش يسوي؟ يقول على طول يا رب شفعني فيهم. يقول فيخر ساجدا ويضرع إلى الله ويذل نفسه ويستكين بين يدي العرش العظيم، ويلهمه الله كلام من الدعاء، يلهمه الله تسبيح وتحميد ما سبح به في حياة الدنيا ولا قاله في حياة الدنيا. فمن ذلك يقول يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فيحمده على ذلك جميع الأولين والآخرين، حتى إبراهيم عليه السلام أبوه يشكر على هذا الموقف العظيم، ويقول عسى أن يبعثك ربك مقاما. هذا هو المقام المحمود، هذا هو المقام. فعباد الله المؤمنين يشفع فيهم الصالحين، حتى يمكن إذا كان أبوك رجل صالح وانت مسلم بس تمشي الحال، أو عمك رجل صالح وانت مزد ابن أخيه وانت مسلم تمشي الحال، يعني ما انت ذاك المواظب على الخير والمستقيم على الطاعة 100%، بس ما انتكت مكفرا، ما انتكت. هذا الله سبحانه يتفضل على أهله بأن يرفعه في درجاتهم، فأن يرفع الابن إلى درجة الأب الصالح، ويرفع الأب الصالح إلى درجة الابن الصالح. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم في منازل عالية في جنات النعيم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. ويقول في السورة من شوي، يوم لا يغني مولى عن حبيب عن حبيبه وقريب عن قريبه، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم صبر إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. فالذين آمنوا فاتبعتهم لهذا الله سبحانه يعلي درجات المقصرين إلى درجات المرتفعين، ولم يلوا ولا بيرتوا من عملهم شيء. لا يقصر على واحد لا الصالح ينزل درجته، وإنما يرفع درجات القصر للمرتفع. احسن الله وفضل وجود. وبعض الناس ما يبقى فيهم شيء، وتأكل النار جسومهم تماما، ولا يبقى إلا موضع السجود، ما يبقى من جسمه كان يصلي أحيانا، فيبقى في أثر، لأن النار لا تأكل أثر السجود. تخطفهم الكلاليب، كلاليب جهنم اللي على الصراط، تخطفهم يمرون على الصراط إلى جهنم، وتأكلهم النار أكلا، وتمتحشهم انتحاشا، ولا يبقى فيه إلا موضع السجود. فإن الله حرم على النار أن تأكل موضع سجود من ابن آدم، حرم على النار أن تأكل موضع سجود من ابن آدم. فهو قد يخرجهم إما بجماعة حبيبي أو جماعة قريب لهم، أو يخرجهم بمحض فضله وإرادته، لأنه قضى أن لا يخلد في النار من مات على لا إله إلا الله، لا يخلد في النار من كان آخر كلامه خائلا من قلبي خالصا لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ثم بعدها يذكر هذا المقام اللي تلوته هذه الليلة، أربع آيات، الآية الخامسة والسبعون، والسادسة والسبعون، والسابعة والسبعون، والثامنة والسبعون. ويقول فيها في الأولى منها ومنهم من عاهد الله. طبعا منهم ده بنعرف من المنافقين، لأن سياق الآيات مما ذكرت من أول المقامات اللي ذكرت إن قلت من هنا من هنا من إلى آخر السورة اذكر مقامات منه. منهم من يلمزك في الصدقات، منهم من يقول اذن لي ولا تفتني. بس لاحظ، لاحظوا معي ملاحظة هامة ينبغي أن يلتفت الانتباه إليها. لما يقول ومنهم من يلمزك في الصدقات، فكل المفسرين يقول الجد بن قيس. قد يكون الجد بن قيس، لا لا، في يلمزك في الصدقات عبد الله بن الخطاب التميمي، ولكن اللي قال إذن لي ولا تفتني الجد بن قيس، الجد بن قيس. لكن لاحظ ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني، ثم بعدها مباشرة يقول ألا في الفتنة سقط. ما قال سقط، ما قال ألا في الفتنة سقط، يعني ما هو هو واحد قالها صحيح، قد يقولها واحد، لكن كلهم على على مذهب، كلهم شرجين مثله، وكلهم لو ما قالوها بألسنة المقال فهي يقولونها بلسان الحال. ولذلك يجيب الخبر في الجماعة فيقول له ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصدق حسنة تسوء. ما قال هذا الجد الخبيث ذا لحاله، ضموا كل المنافقين. ومنهم من يلمزك في الصدقات، هو عبد الله بن لقمة التميمي كما في الصحيح كما ذكرته في وقته، ولكن بعدها ومنهم فإن أعطوا، ما هو بس لحاله هذا الذي عبد الله فإن أعطوا منها رضوا. ينبغي الالتفات إن القرآن قد يذكر حكما على شخص معين ثم يعمم النتيجة، يعمم الحكم، يعني يذكر السبب، سبب الحكم شخص معين، ولكن يعمم الحكم كلهم على شاكلته وكلهم على هواه وكلهم على مذهبه وكلهم إما يقولها بلسان المقال أو بلسان الحال، بلسان الحال يقولها وبلسان المقال يقولها. وهنا يقول ومنهم يعني من المنافقين من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. اسمع الجواب، فلما آتاهم، ما قال فلما آتاهم، ما قال فلما آتاهم، إنه هو الواحد شخص الكلام ده كان يحكي على شخص واحد، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأحقرهم بالجامعة نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا، ما قال ألم يعلم، ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. ألا أكثر كتب التفسير يجيب لنا هنا قصة، طبعا قصص مثل قصص التلفزيونية اللي يجيبوها للتسليه والتضحيك، يعني قصة قد لا يكون لا أساس لها إنما خبط عشواء. المفروض إن الإنسان إذا أراد أن يحمل معنى آية من كتاب الله على أمر يكون عنده سند صحيح، حديث في البخاري، حديث في مسلم، حديث صحيح في أبي داود، لأن ما كل في اللي أبي داود صحيح، في ضعيف، ضعيف ضعف شديد ما يقال، في ضعف ضعف شديد ما يقال، وقد يكون في التلميذ كذلك، ويقول حديث غريب، أحيانا يقول حديث غريب، أو يقول ضعيف، أو يقول فلان يضعف، يضعف في العلم على الغاوي اللي ذكروا، فلا بد أن يكون حديث صحيح. إذا فسرت آية في كتاب الله صحيح ينبغي أن تعرف سبب النزول إن أمكنك، ينبغي أن تعرف سبب نزول الآية ما أمكن، بشرط أن يكون سبب هذا صحيحا ثابتا. فإن كان حكاية علشان استطرادية يجوها من كتب اليهود، كثير تيجي من كتب اليهود أو من كتب النصارى، من كتب اليهود أو من كتب النصارى، إسرائيليات اللي يسمونها الإسرائيليات، ويجي غيرها، لأن دخل نسخ الإسلام من هؤلاء وقلوبهم بدينهم على ما هم عليه من الدين، إنما دخلوا ليفسدوا على المسلمين دينهم، مثل فلان فلان، يعني كعب الأحرار مثلا. كعب الأحرار يقول واحد من الصحابة كان أصدق بني إسرائيل لهجة وإن كنا لنبلو عليه الكذب. يقول واحد من الصحابة في كعب الأحرار كان من أصدق بني إسرائيل لهجة ومع ذلك كنا نبلو عليه الكذب، نجرب عليه الكذب. أنا سمعت أنه لما طعن عمر قال أنا قريت في التوراة إن عمر يطعن، هو كذاب ما في التوراة الكلام، إن عمر يطعن بسيف ذو حدين ذو حدين أو 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 أو, أو غاسين يضرب بها، وأن بعض الناس يقول إنه له شيء له دسيسة في المؤامرة، ويذكر أخبار عن بني إسرائيل ما للعلم بها سبيل، ما العلم بها سبيل، قصص ما أنزل الله بها من سلطان. وكان اليهود عبد الله بن سبأ اللي جاء المدينة في عهد عثمان بن عفان عشان يخرب دين الإسلام، جاء من صنعاء ابن الأمت، جاء من صنعاء وصل إلى مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأراد أن يفسد دين الإسلام في عهد، ما قدر يجي في عهد عمر، لأن عارف إن عمر ملهم لو تبين بيقطعونه قطع. فلما جاء في عهد عثمان الحبيب الرحيم الصاحب الطيب اللي ما يعني ما هو مثل عمر، ما هو مثل عمر ملهم محدث، ما هو مثل عمر ملهم محدث رضي الله عنهم جميعا. فلما جاء في عثمان بدأ يطعن، يقول أنا قريت في التوراة أن يقول، ما يقول لي، يقول للصحابة، ما يقول للصحابة، يقول لأبناء الصحابة، لأبناء الصحابة اللي ما درسوا دراسة للتدوم، ويقول للعديد اللي جابوا من الأسر، من الأسر من بلاد الكفار، جابوا عبيد من المجوس ونصارى ويهود، صاروا في أيدي المسلمين، عبيد عند المسلمين، وبعضهم أسر طبعا، فيجي ويجسروا. أنا قريت في التوراة، يقول عبد الله بن سبا، أنا قريت في التوراة أن لكل نبي وصيا وأن عليا وصي النبي محمد. كذاب، لو كان قرأ في التوراة إن علي والتوراة مو الله، إذا التوراة موجودة بأيديه ما تحق منها، ما فيها الكلام اللي بيقول الكذاب ده، ما في الكذاب. ويقول أنا قريت إن محمد يعود الدنيا بعد ما مات، إنه يرجع مثل ما يرجع المسيح ينزل آخر. فتقولوا على المسيح يرجع ومحمد أفضل المسيح، وتقول عليه ما يرجع، محمد يرجع. وبعدين القرآن يقول لهم كده، يقول لهم القرآن يخرب في العوام وضع عديد اللي ما يفهمون، ما يجي الواحد من الصحابة الأدعياء يعلمه يقول له، ولا كان يوري حاله، فيقول له أنا قريت في القرآن في التوراة إن محمد يرجع، وعلشان يأخذ من نبيه في قلوبه مرض، يقول يا بيرجع محمد، لقدوا منها اليهود عبد الله بن سبأ، يرجع محمد. وبعدين يحيى أبو بكر وعمر، يحيى أبو بكر وعمر، ويجي المهدي المنتظر ويجيبهم ويعلقهم، يحكم عليهم على أبو بكر وعمر اللي غصبوا على عثمان، ويعلقهم في المشانق على الشجر ويصدقونهم. وبعدين يقول كمان القرآن فيه إن محمد يرجع، وين يعني والله لقيتها، يقول في قوله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ويردك للدنيا إلى الجنة إن شاء الله وإلى الآخرة، لردك إلى المعاد اللي وعد به عباد الله، فأنه لا بد من جنة أو نار لعباد الله جميعا. هذا المراد، فهو رد على ذنب الحياة الدنيا وغرب. ولكن لما تفطنوا بعض الصحابة هرب كما قلت كثيرا إلى أرض العراق العجمي، ونزل عند واحد من قطاع الطريق، ولما نزل عنده وكان عبد الله بن عامر ابن قريش قريب عثمان أو أخوه من الرضاعة، كان هو الأمير، فسمع أن نزل هنا عند فلان العبد هذا اللي قطاع الطريق، نزل عنده واحد يقول إنه يهودي، فجو دخل عليه وقال له من أنت؟ قال رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بمحمد، هذا عبد الله بن سبأ يقول آمن بنبيه ثم آمن بمحمد. قال إيش الأخبار اللي جينا عنك؟ تقول كلام ما علمناه ولا عيب دين الإسلام. قال يكذبون علينا ما أقول شيء. قال طب استرحل من بلادي. فراح إلى الشام، هناك معاوية ما قدر يتصرف، فهرب إلى مصر، ونزل في قرية اسمها نحرية بينها وبين القاهرة حوالي 105، وبينها وبين الإسكندرية حوالي 105، ونزل بعيدة عن عسكر المسلمين اللي في الإسكندرية وعسكر المسلمين اللي في البساطة اللي في القاهرة، بعد عنهم عشان يخيط ويعيل ويبذر كل شر ويفتن ويدس على الإسلام وأهله، ويرتب لي جماعة، كان رتب في العراق جماعة ورتب في نصر جماعة، ثم تعاهدوا سرا أن يلتئم أهل العراق جماعته مع أهل مصر اللي اتبعوه، ويهجمون مدينة النبي محمد ويقتلون عثمان بن عفان، ويجون في بوسنة وتم لهم ما أرادوا، وقتلوا عثمان بن عفان، وصح فيه ما أخبرتكم به البارحة من الحديث الصحيح من قول رسول الله بشره بالجنة على بلوى تصيبه، فتهلل وجهه وقال الحمد لله والله المستعان. فيجيك هؤلاء بس ولا جد وجد ناس يسمعون لهم. على قصة داود موجودة في التوراة اللي بأيدي اليهود المحرفة في سفر الملوك الأول. خرج داود يتمشى فوق قصر الملك عشاء مساء، فوجد امرأة تستحم وكانت جميلة المنظر جدا، فسأل عنها قال وليست هذه بتبع بالمرأة الرودية بن لعن الحتيج؟ فأرسل إليها وكانت مطهرة من طمتها، سواها تغتسل من الحيض من الطمن الحيض من الحيض، فجاء بها ووقعها. نبي رسول كريم ملك عظيم يتهم له بالزنا، وأنه زنى بها، وأنه بعد ما زنى بها أرسل إلى زوجها أن يجي ردها للبيت. بعد ما ردها للبيت وبعد ما ردها لبيتها أرسل لزوجها أوريا، وجاء أوريا من الحرب، حرب البلقاء أو البلقاء البلقاء يعني في الأردن، كان هناك الجبارين اللي حاربهم داود عليه السلام. فلما أرسل إليه وجاء أوريا قال لرجال أكلي ارقبوك مش حرك، جادت لحول من السفر من الحرب ونام على باب داود، لا دخل على زوجته ولا شاف مرته، طول الليل قاعد يرقب حتى يؤذن له بالدخول على داود. فلما جاء قال ليش ما دخلت على زوجتك؟ ليش نمت برا؟ قال له ما نمنا هذا، كيف يا سيدي أدخل وأتمتع بزوجتي ورجال سيدي يقاتلون أعداء الله؟ أنا ما أقدر أتمتع بالزوجة ورجال سيدي في الحرب. أنا يعكس هذا تكسير وصف تكسير الحقي. فيعطيه كتاب للقائد ويخليه يصيف وجه الجيش عشان يكون أول قتيل. فقتل وبعدين أرسل إلى زوجته، أنا موجود بالنص وكتبه أنا في كتاب الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، النص دا من التوراة من شبر الملوك الأول، ويرسله ويرسل لها بعد ما قتل ومضت المناعة، أرسل له ضمها إلى زوجته فواقعها فجاءت لسليمان. الأول حبلت منه من الليلة الأولى اللي هي زنا، حبلت منه وجاءت بولد يقول في التوراة اللي بأيديهم، يعني ما هي التوراة الأشفار الخمسة ولكن بسفر الملوك الأول، سفر الملوك الأول في قصة داود عليه السلام موجودة بأيديهم كلها، صاروا اليهود ينكرونها. وأنه لما جاء بها الولد ضربه المرض، الولد ولد الزنا قال ضربه المرض، وبكى عليه داود وبدأ يبكي على الولد يبكي حتى سال من دموعه الأرض ونبت الشجر والعشب من دموعه. يا أخي ولو كان دموعه يطلع شجر الدموع، افرض انها صارت بحر، طلع بحر جدا كله قليل بالشجر، الله المالح ينبت بالشجر، المالح يموت الشجر ما ينبت الشجر، هو لو بكى وصار دموع ينبت الشجر. أنا موجود في كتب التفسير، موجود في كتب التفسير أن نبت الشجر وبدأ يضرع ويبكي ويزر نفسه لله عز وجل، وغفر الله وأنزل الله له ملك كذب على الله ورسوله، أرسل ملكين دخلوا على داود قالوا يا داود رجلان أحدهما لا أنا لي تسع أنا لي نعجة واحدة وهذا أخي له 29 نعجة، لأن كان داود عنده 99 مرأة وأوريا ما عنده إلا المرأة الواحدة، فأخذها مني غصب عليها وقهرني وخذها مني. فقالوا له يا قالوا داود يقول ملائكة قد جئت بصورة متخاصمة، وقالوا يا داود أكذا وكذا، قال لهم داود إن كنت صادق ضربنا منه عرقبناه، يحسبهم بس يعني انه ما هو عليك يحكوهم كايا، بقل كنا نعرقبه يعني نقطع انفه ونقطع يديه واصبعه ونعرقبه. فنظر لهم بعد ما سمع كلامه يرجون الى السماء قدامه، يطرون الى السماء قدامه ويقولون لا يا داود انت احق ان يضرب منك الانف وكذا، لانك اخذت زوجة الرجل وليس له غراء ولك 99 امرأة. وتجدها في كتب التفسير، ما ادري وين عقلهم، ما ادري وين عقلهم اللي يقولوا هالحكي ذا، يقولوا هالحكي ذا ويفسروا ان هذا اخي له 99 نعجة، وهل اتاك انا واخصمي اذ تصور المحراب، اذا خصمي تصور المحراب هم الملكة الذي من السماء يحتاجون لتصور المحراب، يعني المحراب القصر طبعا، المحراب كلمة محراب اللي بيسمونها الناس في المساجد لا اصل لها في لغة العرب في الاصل، كلمة المحراب اللي هو التجويف اللي يسمونه القبلة، هذه ما عرف في عهد النبي محمد ولا في عهد اصحابه، لكن لما تصعد على رقعة بلاد الإسلام وصاروا الناس يعرفون محل القبلة صاروا يحطوا لهم أمارة وبعدين صارت هالتجويف اللي في دي. وقال المحراب في اللغة القص، المحراب في اللغة العربية هو القص، بل أعلى غرفة في القصر هي بتسمى المحراب. فكفى لها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقان. إن كل ما دخل عليها الغرفة العظيمة اللي في بيته وجد عن قال يا مريم أنك قالت هو من عند الله. ولا بيحطها زكريا بور من المسجد على كل الناس فرجون عليها وفي الحكامة وطير ده. والعرب كما قلت لك كلمة محراب في اللغة هي القصر، بل أعلى غرفة وأعلى شرفة في القصر، على مكان أجمل مكان في القصر يسمى محراب. فقد تصوروا المحراب لعذاب، تصوروا دخلوا عليه، تصوروا السور ودخلوا عليه قفره، ففزع منهم. قالوا لا تخف، القصة كما قلت كثيرا، القصة عبارة عن ان اثنين، واحد وعشرين اثنين، داود بريء من هالقصص، والله مدحوا مدحا عظيما في اول القصة، قال اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. عبدنا هذا مدح وثناء، مدح كلمة عبد هذا من اعظم الثناء من الله على عبده، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وهل أتاك أنا بالخصم؟ يقول اصبر على ما يقولون واشكر عبدنا داود ذا الأيدي، يعني القوة في الدين، إنه الله رجع إلى مرات الله، إنا سخرنا الجبال معه وسبحنا بالعيش والأشواق، إذا قال لا إله إلا الله الصبح كل الجبال اللي حوله يسمع تقول لا إله إلا الله، سخرنا الجبال معه وسبحنا بالعيش والأشواق وصار محشورة، إذا قال لا إله واجتمعت عليه الطير تسبح بتسبيحه وتكبر بتكبيره وتحمد بتحميده. كل وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ بالله أنا أضرب مثلا وذكرته كثيرا، لو أنا شفت واحد ما أعرفه دين عريف ماشي الحال، وجاء واحد يبي يعرفه بي، يعرفني أنا به، يعرفني أنا به، يقول هذا رجل عظيم، هذا من يتلو كتاب الله بالليل وبالنهار، وهذا من عباد الله الصالحين، وهذا من المحافظين على الصلاة، هذا من حرى على بر الوالدين، هذا إذا شف مرى جميله انجن وراعه قبيل خلفها. أنا اللي وصف لها الوصفة أعتبه عاقل ده؟ اللي يوصف اللي يقدم للرجل ويقول للصالح اللي كذا اللي كذا اللي كذا، اللي إذا شاف مرس رجل جميل راح يركض وراه وجمعه ويزدلها، هذا كلام يقال ذا؟ يعني ما يتأتى عقلا. ربنا يثني على هذا الثناء ويقول يصبر محمد، لأن السورة دي نزلت في أحنك وقت مر على حبيب الله ورسوله، سورة صاد، سورة صاد بعدها سورة الصبر، سورة الصبر، لأن الكفار اجتمعوا جمعة واحدة أبو جهل ولا ما عند أبي طالب، قالوا شوف ما احنا صبرين على محمد بعد اليوم، إما تسلم لنا محمد نقتله ونعطيك أجمل ولد من عندنا بدله، وإلا امنعه من كلامه اللي بيقوله ده من الدعوة إلى التوحيد اللي بيدعوه. فيذكر إن أبو طالب ده قال يا ابن أخي سمعت ما قال قومك؟ فقال يا عم في رواية أنا ما هي صحيحة بالحيل، والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا ما تركته، ولكن الثابت أنه قال يا عم إني أسألهم كلمة واحدة، تدين لهم العرب؟ كل العرب يصيروا تابعين لهم إلا أدوها؟ أنا أسأل قريش كلمة واحدة، إن أدوها دانت لهم العرب وأدت لهم بها الجزية العجر، تجيهم الخيرات من أطراف الدنيا دليلة إلى بيوتهم وإلى أماكنهم. يا عم كلمة واحدة، كلمة واحدة اسألهم، إن أجابوها علي أن تدين لهم العرب وتؤجر. يمسح قال لي قال له مقصد كلمة واحدة، قال كلمة زارينك عشرة معها يصير 11 كلمة، ومحمد طالب كلمة واحدة نعطيكها وعشرا كمان نعطيك عشرة فوقها. قال ما هي يا محمد؟ قال قولوا لا إله إلا الله تدين لكم العرب وتؤدي لكم الجزية العجم. يقول ربنا صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق، عجب أن جاءهم منذر منهم وعجب أن جاء، فقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، يعني لا تخلوا آلهتكم ولا تعزوا جماعتها. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم من هذا إلا شيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. اليهود ما عندهم توحيد، النصارى ما عندهم توحيد، هم أهل الكتاب اللي موجودين على الأرض، اللي لهم دين سبا ومعروف. أهل الكتاب يقولوا دي عزير ابن الله، اليهود عزير الله، والنصارى يقول مسيح ابن الله. أجعل الأمام ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق؟ أو ينزل عليه يقول بعد اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، إنا سحرنا. ويقول للقصة، يقول للقصة، يقول اقتدي بهذا العبد الصالح، اقتدي بهذا العبد الصالح، اللي صار منه صار منه صار منه. وش اللي صار منه؟ لما جاء الخصمين وتصوروا المحراب فزع منهم. كل اللي كان انه لما شاف الرجلين ركبوا على السور وقمزوا عليه انزعج، وطلع هذا خوف بشري، ده هذا ما ينافي التوحيد. اللي ينافي التوحيد خوف السر من غير الله، اللي ينافي التوحيد مستمى شرك ان تخاف من غير الله خوف السر. مثل بعض الناس اذا شاف مثلا يقول لي جيلك قبه من بدر ولا فلان ولا علان ولا عذروس ولا ما ادري ايش ولا ما ادري ايش، ويخاف منه يقول اسكت لا تتكلم في حقه، ترى سر باتح، ترى يكسر ظهرك ويخرب بيتك لو انت تعرضت له. يقول على المهل هذا خوف السر، هذا الشرك الاكبر، ما هو شرك اصغر، ده هذا شرك اكبر. خوف السر يكون من شرك بالله. ولكن كونك انت اذا شفت يقول ثعبان جاي مقبل عليك ولا عدو بالسيف جاي يجري عليك وانت ما معك شيء، هذا طبيعي، ده ما هو شرك، ده ولا 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 يدخل في مسمى العباده، انما هذا خوف طبيعي. فهو لما شاف الظهور عنده حرب مع اعدائه في البلده كما قلت، فلما شاف هو ملك ورسول كريم، العادة ما يتصور عليه، الحراس يمنعون أي واحد يدخل، فهذول الحراس منعوهم، فراحوا من وراء السور وقمزوا من خلف، فلما قمزوا دخل عليه فزع من قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، مقرين بخصومة، فاحكم بيننا بالحق. بادوا دول ما يدروا ما عندهم ذاك الوعي، قالوا ولا تشطط، ربي من نبي رسول كريم تقولون لا تشطط، لا تسقط، لا تجر في عقمات، فاحكم بينا ولا تسقط، واهدنا الى سواء الصراط. وتكلم صاحب المظلوم، ان هذا اخي يعني شريكي وخليطي له 99 نعجه، نعجه شاة الغنم ولي نعجه واحده، فقال اكفلنيها يعني ادخلها في كفالتي، رحمني لما لقاني اسرح بنعجه واحده من اول النهار الى اخره عشان اغذيها، وعنده 99 نعجه يسرح لها راعي واحد، فقال حط نعجتك معني عادي وخليها في كفالتي، ولك علي ترجع لك اخر النهار، ومتى فرضتها تعال خذها وريح نفسك من انك كله تنق على طول النهار على نعجه واحده. فلما جت اطلبها منه قهرني وعلي يعطيني نعجتي وعزني في القطار، يعني قهرني عند طلبها وعند طلبها. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، وان كثيرا من الخرطاء لطبيعه الناس اللي ما يخافون الله، وانك لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه، يعني قال كيف نخاف من دول، كيف أنا أرتعد لما شفت دول، يقول كان يبي حتى لو كنت بموت أنا بموت من قبل يومين. فخر لله ساجدا، فتجاوزنا له على ما بدر في خاطره، وأعلناه له مغفرتنا له وتوبتنا عليه، فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. يقول بعض العلماء وأيضا مما خف منه إنه بمجرد ما قال له الرجال الأول إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، حكم في الحال وقال له لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وهذا قبل أن يسمع كلام القسم الآخر، لأن الآية ما ذكرت أن استجوب القسم الآخر. والمفروض أنك يا قاضي إذا جلست للقضاء لا تقبل أحد الخصمين حتى تسمع كلام الخصم الآخر. ما هم يقولون لو جاك واحد وعينه في يده وقال لك إن فلان قلع عيني لا تقبله بمجرد ما تشوف عينك عينه بيده، وإن لعله قلع عينين العينين التالي الرجل التالي ده، اسمع عشان يقول يبين لك. هذا بعض العلماء يقول هالكلام ده، لكن الظاهر هو من فزع منهم. نقول الله اللي محمد لا تفزع، أنت سيد من الأنبياء والمرسلين، أنت شيخ المرسلين، أعطيتك ما لم أعطي أحدا من المرسلين، فلا تفزع من كفار قريش، لا تخف منهم، لو اجتمع من على تحت السماء لإذائك لن يضروك. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود لما فزع من القصة دي خاف واستغفر، فأنت ما بالك أنت لا تخف من هؤلاء ولا تنت أبدا أني ناصر. وفعلا هذا الذي قال، نصره وأيده وجندل رؤوس الكفر في بدر، جندل رؤوس الكفر في بدر، ومشى عليهم بسيفه يعرض ويقول نفلقها من رؤوس يكمل أبا بكر أعزة علينا وهم كانوا أعقى وأظلما. ونصره الله وأيده الله وانتشر دينه في مشارق الأرض ومغاربها، وكل ما زوى الله له من الأرض بلغ ملكه ملك أمتنا وقد تام وقد، ونحن ولله الحمد والمنة ثمرة من ثمرات دعوة حبيب الله ورسوله محمد صلوات الله، وسيبقى ذلك حتى يبعث الله ريحا لينة تميت كل من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله. شفت هذه القصة لأن العلماء لما جئوا فسروا وعلى ذكر وذكروا قصة داود ومرة أوريا كلهم تقريبا ذكروا قصة داود ومرة أوريا، وإن خد مرة أوريا وإن كان هذا جائز في عهدهم وإن ما كان عقد عليها أوريا. بعضهم يقول لا يمكن نعقد عليه، إنما كان خاطب وكانت الخطبة على الخطبة جائزة في دينهم. بعض العلماء يحاول يعني يخفف العملي يقول لي ما كان عقد عليها مرة أوريا، ما كان خدها ولا دخل عليها ولا عقد، إنما خطب وكانت يجوز للإنسان، إنما حرمت الخطبة على الخطبة في شريعة النبي محمد عندما قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه. يقول النبي في هذا الكلام كما جاء في البخاري وغيره يفسرونها. والآية اللي أنا بديت أقرأها الليلة ومنهم من عهد يقول القصة طويلة تأخذ لها ورقتين في التفسير، على واحد اسمه ثعلبة بن حاطب ويسمونه كمان ثعلبة بن حاطب الأنصاري، إنه كان فقير معدن ما عنده شيء أبدا ميت من الجوع، وأنه جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال ادعوا لي يا محمد إن الله يوسع علي، فيقول له قليل يا ثعلبة تطيق خير من كثير لا تطيق، فبدأ على الرصيد ادعي لي يا محمد والله لئن آتاني الله مالا لا تصدقن ولا أنفق على عباد الله وعلى المحاوج والمساكين وأصير ملازم لطاعة الله وطاعة رسوله ولا أعصي الله أبدا وأكون أنا ومالي وحلالي في سبيل الله وفي مرضات الله، بس ادعوا لي عشان يوسع عليك. يقولون النبي دعاني وأنه بعض أعطاه الله مال، فبدأ جاب غنمات وبدأ تنمو في المدينة كما ينمي الدود يعني الدود اللي كل يوم يزيد ألاف الآلاف، ثم بعدين ضاقت المدينة به فانتقل إلى وادي قريب من المدينة ويطلق صلوات الخمس مع الناس، وبدأت تنمو إذن واحدة تجيب لها مية مثل الذبابة ومثل البعوض، وبعد كذا وحتى ما فات عليه إلا كم سنة وعنده مال سد الأفق يعني وديان ما لها حد. ولما النبي قال ما فعل ثعلبة قالوا ترك الصلوات الخمس حتى كمان ترك الجمعة، وأنه لما أرسل واحد من رجال اثنين عشان يأخذون الصدقة منه صدقة المال قال لهم هذه الدية ضربها محمد علي. وبعدين خلوني حكاية، طبعا حكاية أقلنا فيها أن هذا الحديث غير ثابت، لا يقول عالم إنه ثابت لأن فيه علي ابن يزيد الألهاني وقد أطبقوا على أنه ضعيف، وما دام فيه واحد ضعيف احنا ندور نبني بيت ونعليه 20 دور ومئة دور ونخلي اساسه خايم نخلي اساس مثل يبني دور 100 دور ويخلي قوالب الاساس من قوالب الملح، لم جاء اي مساح وسالوا طرح المبنى بكامله ما يصير بيت ده ولا يصير مبني، البيت ما ينبني الا اذا كانت اساسه قوي واعمدته ثابته. فإذا كان وطبعا مثل ما قال علمان الأولون لولا الدين لقال من شاء فيما شاء، لكن الحمد لله مجدت أمة حبيب الله ورسوله محمد بالسند هذه كل الأديان غير دين الإسلام، كل ما يسمى دين، كل ما يسمى دين، سواء كان دين سماوي ولا دين أرضي. اسألوا أهله، هل عندكم سند لأي خبر من أخبار أنبيائكم؟ ما يجيبوا سند ولا يستطيعون، حتى هات اللي بأيديكم تقدروا تجيبوا سندها؟ ما يقدرون يجيبوا لها سند. متى كتبت؟ ما يعرفون متى كتبت. الأناجيل قلت لك الأربعة اللي قبل النصارى الآن ولا لهم غيرها، متى ومرقس ويوحنا ولوقا، ما يستطيعون يقولون إنها كانت في عام زمان عيسى، لأن بعض مؤلفيها بعد عيسى حوالي 50 أو 60 سنة، بعض علماء بعض بعض، ولا يوجد واحد من أصحاب الأناجيل اللي كتب اللي موجود الآن إلا متى اللي كان عشار عشار لليهود في بلد من بلاد فلسطين، في بلد من بلاد فلسطين، وأن مر عليه عيسى عليه السلام يسمونه يسوع، وأن له جالس تحل العشارين، وأنه قال قم فاتبعني، فاتبعوا دخل معه بيت وبدوا يأكلون وبدوا الناس يسألونه وأعجب به متى وآمن به. هذا هو الوحيد اللي صاحب إنجيل من الأناجيل الأربعة لجهة النصارى، ومع ذلك فيها خط عشوة، فيها تناقضات تناقضات في المسألة الواحدة. متى يقول، أنا قلت في قصة لما خرج من من من, من كذا إلى صور وهو في الطريق سمعته امرأة، يقول واحد من الأناجيل المرأة فينيقية، وواحد من الأناجيل يعني سورية، فينيقية يعني أنها سورية، وفي الأناجيل أنها كنعانية يعني فلسطينية، وهو الأناجيل أنها يقول كذا. تعالى على المرأة وهي مرأة واحدة، اتبعت وقالت يا سيد ابنتي مجنونة، فالتفت إليها وقال يا امرأة إنما بعثت لخراف بني إسرائيل الضالة. هذا موجود في الأناجيل، بس التناقض في اسم المرأة وبلدها وجنسيتها، ولو كان من عند الله ولو كان كلام صحيح ما تناقض هذا التناقض. واحد يقول فينيقية يعني سرية، واحد يقول كنعانية يعني فلسطينية، واحد يقول ما أدري إيش عنها. لكن قال لما قعدت تريح عليه وتصيح وراه والناس كنت بشير وراه، يا امرأة، وهي تقول يا سيد يا سيد ان بنتي مجنونة يا سيد، يعني تعال اخرج منها الجني. فالتفت إليها لما قالوا الناس كلمها، التفت إليها قال يا امرأة أنا ما بعثت إلا لخراف بني إسرائيل الضالة، ما بعثت للكلاب والخنازير. عيسى يقول هالكلام، عبد مؤمن صالح ما هو رسول ولا نبي يقول هالكلام، يسمي الناس كلاب وخنازير، إنما هذه من مبادئ من مبادئ التلمود اليهودي، منصوص عليها نص، منصوص عليها نص في تلمود اليهود اللي كأنه كتاب فقه عند اليهود يشرحون في التوراة، وفي أشياء كثيرة جدا 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 مراقبة للتوراة نصوصا نصوصا للتوراة تلمود. فالتلمود وهو كتابهم الأصلي اللي بنى خرافتهم بلاهم، أن جميع البشر جميع بيوت الأمميين كحظائر الكلاب والخنازير، وأنهم أشد نجاسة من الكلاب والخنازير، وأن الموت جزاء الأممي جزاء انصفع إسرائيليا، أي موت الأممي انصفع إسرائيليا، وأن جميع ما على الأرض ملك لبني إسرائيل، وأن الله ما خلق بني آدم الآخرين هذول على صورة بني إسرائيل إلا تكريمة لبني إسرائيل ليسهل استخدامهم، لأنه لو كان على صورة الكلب والخنزير الطبيعية ما دخل عنده البيت وطبخ له الطبيخ وغسل الغسيل وكنسته البيت. يعني الله جعل بني آدم على صورة بني إسرائيل تكريما لليهود عشان يخدمونهم، ولا هم كلاب وخنازير. الموت جزاء الأم صفعة يهودية، كلام من هذا الكلام. فيقولون يا عيسى التفت له وقال يا امرأة أنا ما بعثت لخراء إلا لخراف بني إسرائيل الضالة، ما بعثت للكلاب والخنازير. قالت يا سيد والكلاب والخنازير يقتنعون أو يقنعون بفتات مائدة سيدهم، ننفذ الفتات منك يا سيد. فالتفت إليها وقال يا امرأة عظيم، هذا الكلام اللي كذبينه على على سوري على عيسو على عيسى على عيسى. فالتفت وقال الله عظيم الإيمان، كون بنتك، فراح وطلع الجن منها. في القصة هذه مع عدد من التناقضات ومن وهي قصة واحدة في الأناجيل الأربعة، وكثير كثير كثير ضربنا لها أمثلة في هذا التناقض، أمثلة في كتابنا الأديان والفقه على هذا التناقض. عيسى عليه السلام ما يقول عليهم على بني آدم كلاب وخنازير، وعيسى عليه السلام مفروض لأي واحد رأى منكرا سواء كان من قبيلتي أو من غير قبيلتي مرأى منكم فليغيره بيده. يعني الأنبياء هم دون أممهم خاصة، لكن لو جاء واحد من غير أمته ودخل عندهم يحرمون عليه الدين، يحرمون عليه الاستقامة. صحيح يعود إلى الآن ما يدعون. أنا سمعت هاليومين من حوالي أسبوع أنهم يدعون جماعة أظن في جبال الهملايا أو فين في الهند من طوائف اليهود، بعتلهم بعثات هناك عشان يهودونهم لكن إلى الآن لا يزال في اللي يسمونه كنيسة ولا هو حقهم لا يتنازع من هو اليهودي. والشرط الأساسي في اليهود أن يكون أبوه يهوديا وأمه يهودية وأن يكون من نسل بني إسرائيل، ولا يقبل أحد يكون يهودي من هذا الأصل في دينه إلى الآن. وقلت لكم لما جل مدينة المنورة في قبل النبي عليه الصلاة والسلام يجيها، لما جل مدينة طلبا للرسول الذي يبعث في آخر عليه الصلاة والسلام أعجب بهم الأوس والخزرج وثنيين يعبدون الأحجار والأشجار ولهم آلهة وأصنام، فقالوا إن دين اليهود خير من ديننا. وحتى كان المشركين في مكة اللي الثنيين يعتقدون إن دين اليهود والنصارى خير من دينهم، وأقسموا بربنا في ذلك وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير، يعني محمد النذير يقول أي نذير ولا يبشر حال، ولا لو جاء وأقسموا لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، يعني أهدى من اليهود والنصارى. فلما جاءهم نذير يعني أعظم المنذرين قاطبة ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. هذا فكان يعتقد فالدعوني يشوي أهل المدينة، قال وش يخلينا ننتقل لدين اليهود؟ ما ينتقلون لدين اليهود أو يتدين اليهود إلا بنسب، فصار يزوجون بناتهم ليهود لرجال يهود ويزوجون أولادهم لبنات يهودية، فإذا تزوج الوثني يهودية يمكن لولده أن يكون يهوديا، وإذا تزوج اليهود وثنية يمكن لولدها منه أن يكون يهوديا. فزوجوهم وصاروا على دين اليهود، فلما جاء الإسلام قالوا عيالنا دول اللي صاروا يهود ونصارى خفنا من نعمة فيهم نبي نقهرهم على الإسلام. فأنزل الله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغاي فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. يعني ما دام تركتوهم على دينهم ويؤدون الجزية فاتركوهم على دينهم، اتركوهم ان دخلوا في دينكم اهلا وسهلا بهم ومرحبا، ودخلوا كلهم في دين بعد ذلك في دين الاسلام، فلم يبق بعدها في 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 مدينة النبي لا يهودي ولا نصراني. ولما جاء عمر بعده اجل لان اجل اليهود من جزيرة العرب وداهم الى 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 الى, إلى الحد اللي بين الشام الآن وبين الأردن اللي هي أريح ذاك أزرعات إلى أزرعات يسمونها الآن درعة الآن يسمونها درعة الآن بين الشام وفي حدود الشام حدود سوريا، هذه نفاهم عمر إليها على أنها خارج عن جزيرة العرب، على زرعات حدها بحر اليمن بحر العرب من اليمن إلى أزرعات وإلى حفر أبي موسى وإلى يعني عند الكويت وإلى البحر الخليج وإلى البحر الأحمر، هذه حد خليج العقبة، هذه حد جزيرة العرب. نفاهم ولم يبقي على أول الله الحمد لله. شكت هذا الكلام لأبين أن الحديث إذا لم يكن ثابتا لا ينبغي أن يفسر به كتاب الله. هذا الحديث في سندي احفظ عني في سندي علي ابن يزيد الألهاني، ولما ترجم له الحافظ ابن حجر في التخريج قال ضعيف، وما دام السند فيه ضعف نحن والله بنين البيت على 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 غير اساس، اساس ان يروي عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله من اول السند الى منتهى. فاذا كانت الرجال في الدرجه الاولى من الاتقان الحمد لله هذا الصحيح لذاته، فاذا كان اقل درجه شويه لكن اسم العلم والحفظ يشملهم نزلهم درجة، ولكن أيضا يؤخذ حديثهم ويسمع كما قسم مسلم في صحيح أحاديث الرجال كما أظن الليلة البارحة فهذا الحديث ضعيف. يقولوا بعدين لما قال اخر جزيه مات النبي هو قبل منه الزكاه من ثعلبه، وبعدين لما جاء ابو بكر جاله قال ما قبلها منك النبي، انا قال خذ مالي كله، قال مالي قبل منك شاي، وبعدين في عهد عمر جاله قال عمر ما قبل منك النبي ولا ما انا قبل منك شاي، ولو مات في عهد عثمان ومات على الهلكه. حكايه طبعا طول لها الكتاب وجعله صافي صفحتين زياده لها الخرافات اللي ما لها اساس، انما قاعده يقول هنا ومنهم يعني من السياق في المنافقين، السياق في المنافقين، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، يعني وثق عهده لله، قال يا رب وبدأ يا رب عهد الله وميثاقه أنك إن وسعت علي لأستقيم على بطاعة الله ولا أنفق من المال الذي تعطيني في سبيل الله ولا أكون من الصالحين، يعني أستعمل كل نعمة من نعمك في سبيلها وفي طريقها، وتكونه من عهد الله فإن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، ما هو واحد ولا اثنين ولا عشر، كل هذا بيدا جميع المنافقين. ويحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسلم أن يكون فيه هذا الخلق. فيروي البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يروي البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث يعني أقل من أصابع يد الواحد اسمعين، ثلاث من كن فيه كان منافقا، ثلاث من كن فيه كان منافقا، ثلاث من كن فيه كان منافقا، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. فإذا حدث ثلاث من كنا في البخاري ومسلم، ثلاث من كنا فيه كان منافقا، إذا حدث كذب، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ثلاث من كنا فيه كان منافقا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. هذا سيقول نرجو منكم إعلان الدرس القادم إن شاء الله، إن أبقانا الله ومد لنا وعاوننا وساعدنا يكون الدرس يوم السبت إن شاء الله ليلة الأحد يوم السبت القادم. هذا يقول أرجو أن توضح لنا سيادة الفرق بين عالم الملائكة وعالم الجن، وكيف تفرق بينهما أو نفرق بينهما، وهل تتنزل الملائكة على البشر، وما هي شروط ذلك، وما الدليل، ولك الشكر. طبعا الملائكة أخبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام أن الملائكة مخلوقة من النور، وأن الجن كما جاء من النار، وقال وخلق آدم مما ذكر لكم، يعني من الطين، آدم مخلوق من الطين، والجن مخلوق من النار، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقال لما قال يسجد آدم قال خلقتني من أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالجن مخلوق من النار، ومنه إبليس طبعا، إبليس طبعا مخلوق من النار لأنه من الجن، إلا إبليس صريح القرآن، وإن بعض العلماء يقول له هو كان الملائكة بل كان خط عشوة، كان طوس الملائكة. هو العرب لهم لغة، مشكلة الناس أنه يفسرون كلام الله وكلام رسوله، بعضهم يعتبر عجم في اللغة العربية. العرب من أساليبها الاستثناء المنقطع والاستثناء المتصل. فالاستثناء المتصل تقول قام القوم إلا عليا، يعني كلهم قاموا على هو اللي قاعد. لا، وقد يقول القائل قام القوم إلا حمارا، هذه لغة عربية موجودة فيها مثلة كثيرة في كلام الشعريين ونثرهم، يسمى الاستثناء المنقطع. ومنه قوله إلا فسجد الملائكة إلا إبليس. إبليس ما هو من جنس الملائكة، هذا مثل مقام القوم إلا حمارة، يعني استثناء منقطع ليس من الجنس. الاستثناء المتصل ما كان من الجنس، والاستثناء المنقطع ما لم يكن سدا من جنس المستثنى منه يسمى استثناء منقطع، هذا استثناء منقطع. فإبليس كان من الجن. وقد ورد حديث أنا الآن في سبيل تحقيق له، أن هالأيام سمعت أن بعض الناس سئل عن الجن عن الإبل لماذا لا يتوضأ من لحوم الإبل، فقال لأنها مخلوقة من الجن. لماذا يتوضأ من لحوم الإبل؟ يعني اللي يأكل لحم الإبل يتوضأ، من أكل لحم الإبل فيتوضأ، إنها مخلوقة من الجن. وفيه رواية مخلوقة من الشياطين، وكلام صحيح من جهة إن في حديث أحاديث بهالكلام ذا، لكن ما كل حديث يحدث بحديث صحيح، لابد أن نبحث عن السند ونشوف. وبعدين قد يكون حديث سنده مش حديث جاب الثقات، كما قلت كثير قد يكون سند الثقات ولكن يعارض من طريق كتاب الله أو يعارض معين سنة الضريرة بالضرورة. هو لو كان الإبل من الجن هو كان يجوز أن نركبها، لو كانت الإبل من الجن هو كان يجوز أن أكل لحمها، ولو كانت الإبل من الجن كان يصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كانت الإبل من الشياطين كان النبي صلى عليه يتنفل وهو ماشي في الطريق فيكبر وهو على راحلته صلاة الله وسلامه عليه، يكبر وهو على راحلة مستقبل القبلة للنافلة، ثم أينما توجهت ناقته يتجه وهو يصلي يصلي النافلة صلاة الله وسلامه عليه. وجاء في صحيح البخاري أن ابن عمر كان يصلي إلى بعيره ويقول رأيت النبي يفعله يجعل البعير هو القبلة، لكن جاء صلوا في مرابض الغنم لما سئل كما جاء في البخاري وفي مسلم أيضا، أنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. أنصلي في معاطن الإبل؟ قال لا. وكلمة معاطن جاء في بعض الألفاظ في معاطن الإبل، وجاء في بعض الألفاظ في مبارك الإبل، جاء في بعض الألفاظ في مبارك الإبل، وبعض الألفاظ صحيحة، وبعض الألفاظ في معاطن الإبل. وفي فرق كبير جدا بين معاطن الإبل وبين مبارك الإبل وبين مبارك الإبل وبين الإبل عامة، كل يكون مع بعير أو بعيرين ما يسمى مبارك إبل ولا معاطن، إنما المعاطن محل الماء التي تجتمع، يعني مورد الماء التي تجتمع. كم يسمون هذا العطن؟ يسمون هذا اللي عند المستشفى يسمونه العطن، يسمونه العطن لأن كان كل الإبل اللي تجي من الشام ومن مصر وغيرها بالحجاج تبرك فيه والماء فيها فيه والأكل والشرب يسمونه العطن، ولا يزال يسمى العطن ولا يزال يسمى العطن. فالمعاطن اللي هي منزل الإبل عند الذهب، والمبارك أعم تشمل محل المعاطن وأي مبرك للإبل، لو نزلت 20 بعير أو في مرعى ثم جو بركه يسمى مبارك الإبل. المفروض في المسلم لا يصلي في مبارك الإبل، وإذا أكل بعير لحم بعير يتوضأ. لماذا؟ اختلف العلماء. طبعا الشافعي والمالكي والأحناف على أنه لا يتوضأ من لحوم الإبل، يعني لو أكلت لحم جزور لا تتوضأ. والحنابلة انفردوا بأنه إذا أكل لحم جزور فهو بالصدق مع الحنابلة، لأن في حديث أن توضأ في البخاري أن توضأ من لحوم الإبل، قال لا نعم أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، يعني إن شئت توضأت وإن شئت ما توضأت، لكن إذا أكلت لحم الإبل توضأ، هذا حق صحيح ثابت لا شك. لكن ليش لا توضأ منها؟ قالوا جماعة هذا أمر تعبدي، لو كان في صحيح ثابت عن رسول الله إنها شيطان ما جاز لأحد أن يركبها، نركب شيطان عشان يضيعناه ونأكل لحم الشيطان، إحنا نأكل لحم الشيطان هو الوضوء اللي في لحم الشيطان، يقول لا إن ثورة الشيطان يضيعها الوضوء بعده، يتصدر إنه ما توضأ ما عنده صلاة، أكل بعد صلاة الظهر ولا هو يتوضأ إلا صلاة العصر، يبي يفتر الشيطان عند رأسه إلى العصر اللي أكل من لحم كيدة تحتاج إلى تثبيت، تحتاج إنها خلقت من الجن. الجن ما غير، والله خلق كل دابة منا، والله خلق كل دابة منا، بني آدم من ماء لكن أصله من الطين، والملائكة من النور، والجن من النار، والجن خلقهم قبل من نار السموم. هذا السؤال الأول، الفرق. والفرق أيضا في التعريف، العلماء يقولوا الملائكة تحتاج إلى بحث وفي بعض الملاحظات. أجسام يقول العلماء في كتبهم أجسام لطيفة، لطيفة يعني شفافة، يعني يجي عندك الملك وانت تشوفه، عن يمينك ملك وعن يسارك ملك وعضدك ملك وانت ما تشوف الملائكة. يعني أجسام لطيفة نورانية يعني مخلوقة من النور، لها قدرة على التشكل بالأشكال الجميلة، شأنها الطاعة ومسكنها السماوات، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا تحكم عليهم الصورة، هذه زيادة في التعريف وصار عليها ملاحظة، لأن قالوا إذ لا تحكم الإنسان، لو أني جاك ملك وتصور في صورة إنسان ورميته بالنار ولا بالسيف ما يموت. لكن جاء حديث في البخاري وغيره في كتاب الجنائز وغيرها أن الله أرسل ملك الموت إلى موسى، فجاءوا قال عرف أن ملك الموت فضربه من خوف الموت ففقع عينه، هذا بالبخاري طبعا، فصكه ففقع عينه، فقال الملك يا رب أرسلتني، هذا صحيح الكلام، أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، قال له قل له ضع يدك على متن ثور ولك بكل شعرة تقع يدك عليها سنة من العمر إذا أردت. إن كنت تحب طول العمر يا موسى حط يدك على متن ثور، لأن ما يموت نبي حتى يخير، الله لا يقبض روح نبي من الأنبياء حتى يخرج في الدنيا ولا تعتبر الرفيق الأعلى، ما في واحد من الأنبياء اختار الدنيا، النبي آخر كان الرفيق الأعلى، محمد عليه الصلاة والسلام الرفيق الأعلى، وكل الأنبياء كذلك. فموسى لما جاء ملك الموت مشغول عنه كان، فضربه وبقى عينه، فجاء قال يا رب أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، قال إن قل له يضع يده على متن ثور وله بكل شعرة تقع يده عليها سنة إذا شاء. فلما جاء ملك الموت وهو مستعد له قال أرسلني إلى عبد روحك، قال الآن، قال يقول لك الله ضع يدك على متن ثور ولك بكل شعرة سنة إذا رد، قال الآن أقبض الآن، لكني أسأل الله أن يدنيني من الأرض المقدسة رمية حجر، فأدناه الله إلى الأرض المقدسة فقبض. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فلو كنت عنده لأريتكم قبره على جانب الطريق عند الكثيب الأحمر، مع أن الملاعين عيال الملاعين اليهود مكدون في التوراة اللي بأيديهم الآن في آخر شيء فيها، ودفن في أرض مؤاب ولا يزال قبره غير معروف إلى الآن، هذا من التوراة اللي بأيديهم إلى هالساعة ما تغير ولا بدلت، إنهم ما يعرفون قبل موسى عليه السلام. لكن محمد يقول أنا لو كنت فسأل الله أن يديه من الأرض المقدسة من الحجر، فلو كنت عنده لأريتكم قبره على جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. العلماء يقولوا طبعا هذا كيف يصير حديث صحيح، بعض العلماء اللي بيقولوه مرات قالوا كيف صحيح، ليش أخوي وشو ليه ما صحيح، هو البخاري ومسلم والبخاري رأسي أكثر من نوضح في الجنائز وغيرها، ما صحيح ليه؟ قال لأن الملك ما تقوم عليه الصورة وحكمت على الصورة حيث عينه إلى يوم القيامة، هل بالصورة الصورة تغيرت وما مات لا راح ولا جاء، ورد الله عليك رجع له كما كان، ما هي عملية تصوير لحال. وبعدين هل التعريف هذا عرفه النبي محمد؟ النبي ما هو اللي عرفه، النبي ما قال لا تحكم عليهم الصورة ولا تحكم عليهم الصورة، لو قال النبي قلنا سمعنا وأطعنا، لا تأتي إلا بخير ولا يأتي من كل صفر وصدقت وبرر صلاة الله وسلامه عليه. طيب الفرق بينهما أن الجن تحكم عليهم الصورة، الجن أجسام لطيفة، يعرفوها العلماء هذوك اللي يكتبون، أجسام لطيفة نارية لها قدرة على التشكل بالأشكال القبيحة، يقول الملائكة يتشكلون بالأشكال الجميلة والجن يتشكلون بالأشكال كذا، ثعبان حمار هرة يعني قط أشياء من هذه يشبههم بها، ثعبان عقرب فار فار من هذه، تحكم عليهم الصورة، يعني لو جاء جني في صورة ثعبان وقتلته ينقتل الجني، لو جاء ثعبان في صورة جني في صورة ثعبان وقتلته ينقتل الجني، ينقتل الجني، بس ما هو إبليس، لأن إبليس ما يموت، كل شيء في الدنيا لا خوف فيه ما يموت حتى يوم القيامة، لأنه قال أنظرني إلى يوم عزوك، قال إنك من المنظرين إلى يوم نقتل معلوم، إنما عيال الجن يموتوا، الجن يموتوا، لكن إبليس جعل الله لما خضاه وقدره، فأنه حزب الجن يروح للجنة حزب النار، ولا ينجح إبليس في زحزحة حزب الله إلى حزب الشيطان. طيب وهل تتنزل الملائكة على البشر؟ البشر الأنبياء تنزلت عليهم الملائكة، البشر الأنبياء معروف طبعا احنا جاءهم الوحي منين إلا من طريق الملائكة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة الرسل لأجنحة مثنى وثلاثة وأربعة رسل يبلغون عن الله رسالته. وقد يأتي الملك لغير نبي يكلمه بس ما جاءه بالوحي على شيء. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.